وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. ونذكركم بما سبق، تكلمنا فيما سبق عن الحقوق الزوجية، ما للمرأة على زوجها وما للزوج على امرأته، وعرفنا أن قيام كل من الزوجين بهذه الحقوق لصاحبه يعمل على توفير الهدوء والسكينة والطمأنينة والأمن والاستقرار في البيوت المسلمة، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن الشيطان لا ييأس من التحريش بين الأزواج خاصة، كما يحرش بين الأحباب عامة. هو حريص على التفريق بين الزوجين لما يترتب على الطلاق من مضار وأذى ومفاسد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك هو حريص لعنه الله على إيغار الصدور والتحريش بين الزوجين حتى يقع ما يحب من الطلاق. فتكلمنا عن الحقوق الزوجية، ووصينا كل من الزوجين بأن يبذل ما في وسعه في القيام بحق الآخر عليه، وأن يغض طرفه هو عن تقصير الطرف الآخر في حقه. ثم تكلمنا عن الخلافات الزوجية، كيف يعالج الرجل نشوز امرأته، وكيف تعالج المرأة نشوز زوجها. ثم تكلمنا عن الأيمان الشائعة التي تخص الحياة الزوجية، التحريم والإيلاء والظهار. والآن نصل إلى الحديث عن الطلاق، والطلاق هو حل عصمة النكاح. الطلاق حل عصمة النكاح. وبداية أقول للمشاهدين الكرام من المسلمين، الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فليس من العقل والمنطق والنظر في المصالح والمفاسد إن الإنسان بمجرد ما قلبه يتغير من زوجته يطلقها، هذا لا يجوز. كذلك في المقدمة قبل أن نتحدث عن فقه الطلاق، أذكر إخواني بضرورة صيانة اللسان عن أيمان الطلاق التي تكلمنا عنها سابقا، وعن كلمة أنت طالق. فكثير ما هم الذين يغضبون لأتفه الأسباب، فإذا به يقول لامرأتي أنت طالق، وكلما غضب أنت طالق، كلما غضب أنت طالق. ويأتي أحدهم يسأل: طلقت امرأتي؟ فنسأله: كم طلقتها؟ يقول: مرات كثيرة لا حصر لها. كيف لا حصل لها؟ أخي الإسلام، الطلاق كما قال ابن الطلاق مرتان، والثالثة تنتهي الحياة. فرجاء يعني بلاش كلمة أنت طالق إلا لما توصل المسألة يعني إلى الإغلاق التام، يعني خلاص كل العلاج ما نفعش، ونرى إن الحل هو الطلاق، فيش مشكلة. ربنا جعل الطلاق عشان استقرار والسلامة والأمن والأمان. إذا كانت الحياة الزوجية حتأدي إلى شقاق ونزاع ويعيش الزوجين في خلافيات ويخش المحاكم، لا، يبقى إيه نطلق؟ ف فانا بس انا بنصحك انك انت بلاش كلمه ان تطالب هي الا وانت هادي الاعصاب خالص، ولما تعلم علم اليقين بعد ان تستخير ربك وتستشير احبابك وترى ان المصلحه في الطلاق، تاتي بالمأذون وولي المراه والشهود، وزي ما بيقولوا زي ما دخلنا طلعنا، يعني النكاح باب تدخل منه على زوجتك وتستحل منها بهذا من هذا الباب ما حرم الله. فاذا استعصت الحياه بينكما نخرج من الباب الاخر وهو باب الايه؟ باب الطلاق بهدوء اعصاب كده اهو، بدل ما انت طالق وبعدين تندم وبعدين تسال، قد تجد لك رجعه وقد لا تجد لك رجعه، فخلي هذه الطلقه ما تطلعهاش من بوقك ابدا الا لما تتخذ القرار وانت في كامل قواك العقليه بعد استخاره ربك ومشوره احبابك وشايف ان هذا هو الراي الصواب والمصلحه متوقفه عليه، يبقى بالراحه وكل هدوء كده اهوت نجيب المأذون والشهود ونطلق كما بدانا حياتنا. هذه نصيحه عامه اقولها بين يدي فقه الطلاق الذي سنتعرف عليه الان ان شاء الله. اقول رأينا فيما سبق حرص الإسلام على الأسرة المسلمة وسلامتها واستقرار الحياة فيها، ورأينا طرق العلاج التي شرعها الإسلام لمعالجة الخلاف الذي ينشأ في الأسرة المسلمة سواء كان سببه أحد الزوجين أو كليهما، إلا أنه قد لا ينفع هذا العلاج أحيانا لاستفحال الخلاف وشدة الخصومة، وحينئذ فلا بد من استخدام علاج أقوى وهو الطلاق. فتفهم من كده ان الطلاق علاج برضه، يعني الطلاق مش بتر الحياه الزوجيه، لا ده الطلاق تستخدمه كنوع من انواع العلاجات. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربوهن ما نفحش فبعثوا حكم من اهله وحكم من اهله ما نفحش، تطلق تنوي بالطلاق العلاج، تنوي بالطلاق العلاج. كيف كان العلاج؟ كيف كان الطلاق علاجا؟ اقول المتامل في احكام الطلاق يتأكد له مدى حرص الإسلام على الأسرة وسلامة البيت ورغبته في بقاء الشركة بين هذين الزوجين، ذلك أن الإسلام حين أباح الطلاق لم يجعله مرة واحدة باترة تبتر العلاقة نهائيا، بحيث تنقطع هذه العلاقة بين الزوجين فلا تتصل أبدا إذا طلق الرجل المرأة، وإنما أباح الطلاق، أباح الطلاق، فالطلاق مباح مش محرم، الطلاق مباح، وأمر أن يكون الطلاق على مرات كما قال تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني امرأتي نشزت علي، خرجت عن طوعي، تسمحش كلامي، ما عادتش بتقوم بواجباتها البيتية ولا بحقوقها الزوجية، وحاولت أن أعالجها بكل الطرق السابقة ما فيش فايدة، بستخدم الطلاق كنوع من انواع العلاج، بقول لها انت طالق، دي اول مره انت طالق، وبعطي لنفسي فرصه وبعطيها كمان فرصه كمان لعل الامور تتصلح اثناء العده، اراجعها اثناء العده. راجعتها من الطلقه الاولى وبعدين عشنا كويسين ورجعت تاني الى ما كانت عليه، بوقع الطلقه الثانيه انت طالق، وبرضه بخليها يمكن اثناء العده الامور تتصلح وراجعها وهكذا. فالله تعالى حين اباح الطلاق ما جعلوش بتر مرة واحدة لا ترجع الحياة بعده أبدا، لا، الطلاق مرتان. فإذا طلق الرجل المرأة الطلقة الأولى أو الثانية فليس من حقه إخراج مطلقته من بيته، على خلاف ما بيحصل بين الناس، أول ما الرجل يقول للمرأة أنت طالق تجي لما هدومها ومشي على طول من نفسه، وإذا هي مشتش هو يقول لها انت قاعده ليه مش طلقتك روحي بقى روحي لاهلك. لا، هنا يا اخوان في فقه، في فقه من فقه الطلاق غايب عننا، امرنا الله تبارك وتعالى به، وهو ايه؟ ان المراه بعد الطلقه الاولى او الطلقه الثانيه بيسموها رجعيه عليها ان تقضي العده في بيت الزوجيه، في بيت الزوجيه. لماذا لا تخرج من بيت الزوجيه؟ انا طلقتها هتقعد تعمل ايه؟ ها؟ لعل الأمور تتغير والنفوس تتغير والأحوال تتغير وترجعها وترجع الأمور إلى مجاريها. ولذلك قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. يعني لا يجوز للمرأة بمجرد ما زوجها يقول لها أنت طالق تقول له طب سلام عليكم أنا مروحة، لا،
تنتظر تاخذ العدة في بيت. ولا يجوز له هو أن يقول أنت قاعدة ليه روح روح، لا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طبعا مش المقصود الزنا عافاكم الله، لا يعني إذا مطلقة وأنا مقعدتها في البيت تاخذ العدة عشان يمكن الأحوال تتغير، وبتطول علي وبتسبني وبتشتمني وبتسب أولادي وبتؤذي أهلي، يبقى في الحالة دي تخرج قصرا للشر. وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم قال تعالى مبين العلة ليه المرأة المطلقة تقعد تقضي العلة في بيت العدة في بيت الزوجية، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل. طلقت وقعد في البيت، ها من ما تحب ترجعها ترجعها، لو روحت عند أهلها ورحت تقول له هات مراتي هيقول لك لا مش من دنهالك مش مرجعنهالك، وتقعد بقى تبعت وسطات وجهات كل يوم تبعت ناس عشان تتحايل عشان رجعها لك. فالأفضل بقى إيه تستجيب لربك تخليها في البيت بعد العدة بعد الطلقة عشان تقضي العدة. ليه؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كثيرا ما بيحصل يحصل شقاق ونزاع بين الزوجين، تقوم المرأة تستفز الراجل تقول طلقني، الراجل راجل تقول طلقني، يقول لا أنت طالق. بمجرد ما يقول لا أنت طالق الاثنين يقعدوا عيطوا ويبكوا ويصيحوا ندما على ما كان. ها يبقى بعد الطلقة ما تقع لا تخرج المرأة من بيتها، لا تبقى في بيت الزوجية تقضي عدتها. طيب الطلاق أيها الأحبة قسمه الفقهاء أقساما، أقسام الطلاق من حيث اللفظ ومن حيث التعليق والتنجيز ومن حيث السنة والبدعة. فالطلاق أقسام. الطلاق من حيث اللفظ، ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى صريح وكناية. لفظ صريح لا يحتمل أي معنى آخر غير الطلاق، وهو أنت طالق أنت طالق، هذا لفظ صريح لا يحتمل أي معنى آخر، هذا يسمى الطلاق الصريح. وهذا الطلاق الصريح يقع به الطلاق هازلا كان الزوج أو لاعبا، هازلا كان أو لاعبا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. النكاح ازاي؟ بيبقوا قاعدين الأسرة، الرجال قاعدين، ده بيقولوا انت عندك بنت، ايوه انت عندك، طب ما احنا عندنا ولد، طب ما اتجوز البنت الولد والناس قاعدين، يقول يا سلام ده نكسيها وده البيت خلاص انا جوزتها لك يا سيد، هذا يعتبر نكاح ولي وشهود وتم الركنين الإجابة والقبول، ويمكن يكونوا بيمزحوا ويهزروا لكن تم النكاح. فما فيش هزار في النكاح وما فيش هزار في الطلاق. ها برضو لو كان بيهزر مع امرات يقول لا انت طالق، لا ما ينفعش الهزار ده، هذا هزار تقيل بايخ يقع به الطلاق. واذا كان بيقول لمراته المطلقه راجعتك، بيضحك عليها راجعتك، فلقاها كده فرحت مسكينه وتهلل وجهها والدم جرى في عروقها، خلاص كانت مطلقه ورجع ورجعت، قال لا لا انت صدقتي انا ما رجعتكيش، لا يقع تقع الرجعة. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. القسم الثاني من أقسام الطلاق من حيث اللفظ الكناية، والكناية اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، الكناية هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى. فالكناية في الطلاق لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، منه قولهم الحقي بأهلك، دي بالفصحى الحقي بأهلك، بالعمية يقول لها روحي روح روحي روح. كلمة روحي روحي أو الحقي بأهلك دي يعني مش صريحة في الطلاق، لكن قد تحتمله وقد لا تحتمله. والطلاق الكناية ده بيرجع بقى إلى نية الإيه، إلى نية الرجل. أنت قلت لمراتك روحي روح تقصد إيه؟ بقول أقصد أطلقك خلاص أنا أطلق، بقول لها يعني إيه يعني أنت مطلق روحي روحي بقى، ده قصد كده، يبقى يقع الطلاق بعد أن أن تظهر نيته. أنت قلت لمراتك روحي روحي قصدك إيه؟ كانت بتعاكسني بتتخانق معايا فقلت له روحي روحي مشي من وجهي دلوقت علشان الشر ينقصر، مشي روحي روحي دلوقت على من روقم وباجي اخدك. يبقى كانش ينهو طلاق، يبقى لا يقع الطلاق. يبقى الكناية لفظ يحتمل الطلاق وغيره، كقولهم الحق بأهلك أو روح روح بالعمية، فهذا لا يقع به الطلاق إلا بالنية، فإن نوى طلاقا وقع وإن لم ينو طلاقا لم يقع. الدليل على ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت المسكينة أعوذ بالله منك، قالت لرسول الله أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، ألحقي بأهلك. وأراد أن يطلقها فطلق، قال ألحقي بأهلك، ما قالش أن تطالق، قال ألحقي بأهلك، ونوى الطلاق فوقع الطلاق. فإذا قال ألحقي بأهلك ولم ينو الطلاق لا يقع. ففي حديث كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ولم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك وجم المنافقين يعتذروا قبل الرسول عذرهم، المسلمين جم صدقوا صدقوا ما كذبوا، فكعب بن مالك قال له يا رسول الله ما عندش عذر، قال طب انتظر بقى حتى يقضي الله فيك. فنزل الأمر بقى باعتزالهم، القصة مشهورة 40 يوم، وبعد 40 يوم بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقربوا النساء، الثلاثة دول اللي تخلفوا عن غزو تبوك من العقوبة لا يقرب الزوج زوجة. يقول كعب بن مالك كانت أنا كنت شاب ومرأتي شابة، فخليكي في البيت ما أخاف أخالف أمر الرسول، الرسول قال لا تقربها، فقلت لها ألحقي بأهلك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، الحقي روحي يا بنتي بقى روحي لغاية ما ينزل فينا قرآن بقى ربنا يتوب علينا وبجيبك. فالشاهد أن الرسول قال لإحدى النساء ألحقي بأهلك وأراد الطلاق فطلقت، وكعب بن مالك قال لمرأتي ألحقي بأهلك ولم ينو الطلاق فلم يقع. معنا اتصال. أيوة نعم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم سعادة الله.
لو سمحت يا الشيخ معلش، أنا كنت قرأت لبعض المشايخ أن الحديث اللي هو بتاع ثلاثة جدهن جد اللي هو رواه الإمام مالك، يعني اللي هو ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد،
نعم،
إن هذا حديث غير صحيح. يعني
الحديث صحيح، حسنه شيخنا الألباني رحمة الله في الإرواء، إرواء الغليل، حديث رقم 1826
1826. خلاص ماشي، جزاك الله خيرا
وإياكم. يبقى إذن الطلاق من حيث اللفظ ينقسم إلى لفظ صريح ولفظ غير صريح كناية. اللفظ الصريح هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، الطلاق. الكناية ما يحتمل طلاقا ويحتمل غير الطلاق. الصريح يقع ولو كان هازلا، والكناية لا تقع إلا بالنية. قسم ثاني، الطلاق من حيث التعليق والتنجيز، يعني يكون طلاق فوري ناجز حالا الآن، ويكون طلاق معلق على حاجة، من حيث التعليق والتنجيز. أقول صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة فورية وإما أن تكون معلقة. فالمنجزة هي التي قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال، وذلك كان يقول لزوجه أنت طالق، وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال متى صدر من أهله وصادف محلا له. أما المعلق، طلاق المعلق هو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط، كأن يقول لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، فهذا اسم طلاق معلق، علق الطلاق على فعل أو ترك. هذا الطلاق المعلق أرجح أقوال العلماء فيه أنه مثل الكناية، مثل الكناية يعني مرد إلى النية. فإن قال الرجل لامرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق، وكان ينوي الطلاق إذا خرجت، فإذا خرجت طلقت. وإذا إذا لم يرد الطلاق، يعني بتقول له بعد إذنك أنا رايحة عند أهلي، قال لا ما تروحش النهاردة، ما أنت كنت هناك من يومين ثلاث، ما تروحش النهاردة، قالت له أنا حروح، قال لا ستي ما تروحيش بكرة بروح بلاش النهاردة، قالت له حروح، وجدت لابسه هدومها وبتفتح باب الشقه عشان تمشي، فقال لها إن خرجتي فأنت طالق. بنقول له أنت فعلا كنت ناوي لو خرجت ونزلت عند أمها وأهلها تكون طالق؟ يقول أيوه أنا غضبت عليها تسمحش كلام. يقول لها ما تروحيش، بقول هروح وطلع غصبة عني بدون رأي بدون إذني. فقلت لها إن خرجتي فأنت طالق، وأنا ناوي فعلا إن لو خرجت بطالق. خلاص، إنما الأعمال بالنيات. وإن قل سألناه أنت لما قلت له لو خرجت فأنت طالق كنت تنوي الطلاق؟ قل لا مش ناوي الطلاق، أنا زعلان منها بس ومش عايزها تنزل، فعايز أخوفها علشان ما تنزلش بس، لكن أنا مش ناوي الطلاق ده، أنا بحبها وبحترمها وعندي أولاد ما استغناش عنها، يعني ما نواش الطلاق. يبقى قل له عفى الله عنك فلا شيء عليك وعليك في ذلك كفارة يمين. يبقى الطلاق المعلق، إذا نوى الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي فعليه كفارة يمين. يبقى دي أقسام الطلاق من حيث اللفظ صريح وكناية، ومن حيث التنجيز والتعليق منجز ومعلق. قسم ثالث من حيث السنة والبدعة، في طلاق طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق سني يعني ما وافق السنة، وطلاق بدعي يعني ما خالف السنة. سبحان الله، حتى الطلاق كمان في سنة وبدعة. أي الطلاق في سنة وبدعة، الشرع علمك كيف تطلق، فلو التزمت الشرع يبقى التزمت السنة، وإذا خالفت الشرع يبقى خالفت السنة. ينقسم الطلاق من حيث السنة والبدعة إلى طلاق سني وطلاق بدعي. فطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته التي دخل بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. خلي بالك بقى، الطلاق السني يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. معنى اتصال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازي حالك يا باشا؟
الحمد لله.
معلش يا شيخ، انا اسأل حضرتك بس، زوجتي كنت زعلان منها في مرة ورميت عليها الطلاق وقلت لها روحي وانت طالق.
كويس.
بس انا طبعا في نياتي ان انا اهددها، يعني مش ان انا اطلقها.
نعم.
كان سوء تفاهم بينها وبين مرات اخي.
الكلام ده كان من امتى؟
حضرتك من سنة، بس انا في الاردن وبعمل من الاردن يعني على التليفون.
طيب خليك معايا يعني ماشي. طلقتها وانت في الاردن ولا كنت هنا في مصر؟
لا وانا في الاردن.
وانت يعني طلقتها بالتليفون؟
بالتليفون.
بالتليفون.
اي
طب هل سألت احد من العلماء عن هذه الطلاق، عن هذا الطلاق؟
اول مرة حضرتك ان انا اسأل حضرتك على هذا الموضوع.
اول مرة تسأل. طيب واحد يطلق مراته من سنة ويقعد ساكت كده ما يسألش عن الحكم الطلاق ايه؟
ما حضرتك يعني انا لما حضرتك داومت وجزاكم الله خير
يعني الدرس ده هو اللي فكرك.
والدرس ده حضرتك انا متابع دروسك كل اسبوع والله دايما على طول انت والشيخ محمد حسن.
حياك الله مصريا في الاردن وحيا الله اهل الاردن جميعا.
الله يخليك يا دكتور.
قول الرجل لامراتي كما سمعت الان انت طالق، هذا لفظ صريح لا يحتمل اي شيء اخر، وعليه فهي طلقه. اذا لم يكن سبق منك طلاق قبل ذلك فهذه طلقه اولى تبقى رجعيه. قل لها راجعتك، اتصل بها الان دلوقتي على طول، قول لها بنت الحلال فكرة اليمين بتاع زمان، انا سألت وقد راجعتك، وحافظ بقى الايمان ان تزل مرة ثانية ان شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير وكثر الله من امثالكم.
امين يا امين يا رب امين. يبقى ايها المشاهدون الكرام، عندنا الطلاق في طلاق للسنة وطلاق البدعة، وطبعا احنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيش مسلم ما يحبش النبي عليه الصلاة، يبقى لازم نحب سنته. يبقى حتى في الطلاق لازم نطلق على السنة. نطلق على السنة ازاي؟ تطلق امرأتك وهي طاهر مش حائط، وتكون في الطهر دهوت ما مسستها فيه. فلو طلقتها حائض يبقى طلاق بدعي مش سني، ولو طلقتها في طهر مسستها فيه يبقى طلاق بدعي مش سني. خلي بالك يعني الإسلام عايز يقول لك ايه، فرمل شوية، امسك شوية في الطلاق. يعني ايه؟ انت رجل تتقي الله وعايز طلق للسنة ايه؟ طيب عايز طلق مراتك ايه؟ طيب اسأل نفسك بقى، هي حائض ولا طاهر؟ هتقول حائض. نقول لك طب استنى بقى لما تطهر وبعدين فكر بقى ايه طلقها وهي طاهر قبل ان تعاشرها. هتقول ده مش حائض طاهر. طب نقول لك مسستها في هذا الطهر ولا؟ اقول مسستها. اقول لك طب استنى بقى، ما صحش طلقها في الطهر مسستها فيه، سيبها لما يخلص الطهر ده وتحيض وتطهر تاني وبعدين بقى فكر. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الاسلام بيدي لك فرصه انك انت ما تطلقش. يعني لو انت عايز تتقي ربنا وتلتزم السنه في الطلاق زي ما اقول لك، انت غضبان، انت غضبان وعايز طلق مراتك وعايز تتقي ربنا برضه في نفس الوقت، هتسال حائض ولا طاهر؟ حائض. طب استنى، طبعا حائض هتقوى كمان 3 4 ايام، ولا يمكن تكون لسه في اول يوم 5 6 ايام، عالم الغضب ما يروح وتروق خالص وتبطل بقى اللي انت كنت فكرت فيه. في طهر مسستها فيه ويمكن تكون لسه في اول يومين ثلاثة من الطهر، والطهر بيقول 20-25 يوم، فين على ما يخلص الطهر اللي انت فيه وتيجي الحيضة خد بالك تغير رأيك وترجع في كلامك وتمسك امرات، ده كله عشان نحافظ على ايه؟ على الأسرة. فطلاق السنة ان يطلق الرجل امرأته التي دخل بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. معنا اتصال.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا شيخ؟
أهلا بيك.
لو سمحت بس ممكن تعالي صوت شوية عشان أنا مش سامعة كويس.
تفضلي.
أنا جوزي طلقني مرة بس هو ما كانش يقصد، يعني طلقها لي يعني قال لي إيه؟ قال لي أنت طالق، بس يعني كان بيقول إن هو بيهزر وما كانش يعرف بالحديث اللي حضرتك قلته عن أبو هريرة.
نعم.
وبعدين جه في يوم في مرة تانية قال لي ما تطبخوش في البيت وتطبخ عند ست وكده معايا؟
اي.
وقال وبعدين فانا في يوم يعني بقول له ده انا ولعت البوتاجاز، بس يعني
بس خلي بالك انت بتقول لي قالك ما تطبخيش،
هو قال لي اي ما تولعش البوتاجاز،
ما تولعش يعني بس ما فيش يمين على
طول شهر رمضان، قال لي طول شهر رمضان ما تولعش البوتاجاز يعني على الطلاق. هو قال لي على الطلاق، ما انت مولع البوتاجاز طول شهر رمضان
كويس
في البيت.
اي كويس بالنهار. ماشي وانت ولعت يعني البوتاجاز.
فبعدين فانا بقول له ايه، انا ما كنتش ولعت البوتاجاز ولا حاجه، بس بضحك معاه بقول له ده انا ولعت البوتاجاز في رمضان وكده.
اي.
فقال لي روح وانت طالق، بنيت ان انا ايه ولعت البوتاجاز، بس انا ما كنتش ولعته.
اي ماشي.
فعايز اعرف الطلاق وقع ولا لا. طيب بص هسمع حضرتك من التلفزيون واقفل التليفون ماشي؟
طيب اتفضلي. اتفضلي. اولا يا اخواني يجب ان تعلموا ان في فرق بين العلم اللي احنا بنتعلموه دلوقتي فقه الطلاق وفي فرق بين الفتوى. فاحنا الان الفتوى عشان نفتي في الطلاق عايزين الرجل نفسه يسأل الرجل نفسه، ما أنا لا أفتي دائما في الطلاق إلا للرجال، لأن الطلاق يخص الرجل. يعني مثلا الطلاق المعلق ده عايزين نيته، طب فين هو عشان نسأله عن نيته؟ مش معانا. يبقى الطلاق رجاء الرجل يسأل بنفسه، إن لم يكن على القناة العلماء الحمد لله كثيرون في كل مكان، على هذا الزوج المسؤول عنه أن يقابل علماء ويسألهم عن هاتين الطلقتين وينظر ما وقع منهما وما لم يقع. أقول قال الله تعالى: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة والتالتة تنتهي الحياة. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة. كيف تطلق المرأة وتستقبل عدة بعد الطلاق؟ هذا ما فسره لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال له ربه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فربنا قال: إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. كيف نطلق النساء لعدتهن؟ في الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عمر أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر ابنك عبد الله فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة ثانية ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. يبقى تفسير قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه. أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. يفهم من هذا التعريف تعريف الطلاق البدعي، أن يطلقها وهي حائض بس طلاق بدعي، أن يطلقها في طهر مسها فيه فهذا طلاق بدعي. الطلاق البدعي هو الطلاق المخالف للمشروع، كأن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، أو أن يجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد، كأن يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، في مجلس واحد، أو يقول أنت طالق بالثلاثة أو أنت طالق ثلاثة، يجمع اللفظ الثلاثة في لفظ واحد أو يكرر اللفظ ثلاث مرات في مجلس واحد، هذا يعتبر من الطلاق البدعي وهو حرام، حرام لأنه مخالف لأمر ربنا. ربنا قال فطلقهن لعدتهن، لما تخالف يبقى ارتكبت معصية، ارتكبت ذنب، والذنب ارتكاب الذنب حرام. وفاعله آثم، يبقى الذي يطلق طلاق بدعي آثم، والإثم طبعا مترتب على العلم، فإذا كان جاهلا فنحن نعذره بجهله، لكن حسابه عند الله عز وجل. فإن كان طلقها وهي حائض فقد وقعت طلقة، وقعت الطلقة. فإن كانت رجعية، يعني كانت أول مرة أو الثانية، الطلقة الرجعية الأولى أو الثانية، طلق امرأته وهي حائض، طلق بدعي بس كانت أول مرة أو الثانية، يؤمر بمراجعتها ثم يمسكها حتى تطهر من الحيض اللي هي فيه، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر. وهل الطلاق البدعي يقع إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أو طلقها في طهر مسها فيه؟ طلاق بدعي حرام، هل يقع الطلاق البدعي؟ أي نعم يقع الطلاق البدعي، صاحبه آثم، ارتكب ذنب وخالف الشرع فهو آثم، ولكن تحسب عليه طلقة. والدليل على احتساب الطلقة في الحيض ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة. ابن عمر في الحديث اللي سبق لما طلق امرأته وهي حائض والرسول قال لأبوه مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسها، ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا، ما احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك. وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنيعه، غضب من فعله، كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟ قال الحافظ ابن حجر وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة. قال ابن أبي ذئب وحدثني حنظلة ابن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال الحافظ وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي واحدة. قال الحافظ وهذا نص في موضع الخلاف يجب المصير إليه. فالطلاق البدعي حرام، ولكن لو فعلته حسبت عليك تطليقة. أما طلاق الثلاث وهو أن يقول لها أنت طالق ثلاثا، هكذا الثلاثة بلفظ واحد، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد، فسنعرف حكمه بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. نعم.
السلام عليكم يا شيخي.
عليكم سلامة الله.
كيف حالك يا شيخي؟
نحمد الله إليكم.
أمورك عاملة إيه؟
نحمد الله إليكم بخير.
ربنا يكرمك، أنا بحبك في الله.
أحبك الله الذي أعطاني فيه.
الله يكرمك يا شيخ.
آمين.
شيخ لو سمحت بدي أسألك سؤال. أنا متجوز جديد وقاعد في الأردن يعني.
نعم.
فكنت اتنرفزت شوية على زوجتي وكنت واخد الذهب بعته. فاتنرفزت، فهي جابت سيرة الذهب فقلت لها مثلا علي الطلاق، لازم علي الطلاق، ما انا لديك الذهب ده وماني جايبه وماني واخد منك حاجه خالص.
كويس.
طب دي تحسب طلقه لو انا ما جبتلهاش الذهب؟
وكنت ناوي فعلا لو ما جبتش الذهب وخدت منها حاجه تاني تطلقها؟
والله يعني انا مش متذكر، يعني كنت متضايق جدا منها ورحت قايل كده، بس يعني مش متذكر ناوي ولا مش ناوي.
طب اسمعني، انت بتقول متجوز جديد، بقالك قد ايه؟
بقالي سنه.
سنه. هي دي مشكلة الشباب بتوعنا. ساعة ما الشاب من دول يتجوز وبليه مرة كده عايز يحس بقى بإيه وبقى راجل ولي مرة يحلف عليه كل حاجة علي الطلاق علي الطلاق بقى راجل بقى متجوز.
لا دي أول مرة والله أول مرة أعملها.
الرجولة والشهامة مش كده، الرجولة والشهامة مش كده. أولا سبق في الدرس السابق أننا ذكرنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله، فالطلاق هذا مش يمين بارك الله فيك. فأنا حبيت بس أديك الكلمتين دول، أنت لسه عريس، لسه عريس جديد طازة، وإذا لسانك خد على كلمة علي الطلاق هتلاقي في يوم من الأيام مراتك في بيت أبوها بعيد عنك ومش هتقدر ترجح.
لا والله يا شيخ أنا أول مرة أعملها كنت متضايق منها يعني شوي.
طب اسمعني اسمعني بس، فرجاء كما قال ربك واحفظوا أيمانكم، امسك لسانك عن الكلمة دي خالص، تكون أول مرة وآخر مرة.
أول مرة وآخر مرة يا شيخ.
اتفقنا؟
اتفقنا.
حرفق بك المرة دي عشان لسه عريس، وعليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين إن شاء الله تعالى.
ربنا يكرمك يا شيخ.
وإياك.
الله. طيب يا شيخ لو سمحت، لو عم بدي سألت، لو واحد يعني قال لزوجته هو متضايق جدا جدا يعني كان في حرقة يعني في إغلاق تام، قالها أنت طالق بلفظ صريح كده، هل يقع هذا الطلاق؟
أنت تعرف معنى الإغلاق؟
يعني متضايق خالص مش عاد.
لا خلي بالك خلي بالك، لا طلاق في إغلاق. الإغلاق الغضب الشديد الذي يسيطر على العقل فيغلقه فلا يعرف الرجل ماذا يقول. يعني الرجل يعني غضبان جدا قاعد يتكلم كلام ملوش لازمة، مراته أنت طالق وانت كذا وانت كذا، وبعد ما هدى كده وهدت أعصابه، يا عم استغفر الله، انت عارف انت قلت ايه، انا قلت ايه، انت قلت انت مراتك أنت طالق، قل لا والله ما قلت، انا طلق مراتي. هذا هو الإغلاق، يعني يتكلم بكلام لا يعرفه ولا يدريه ولا يذكره. لكن بارك الله فيك اسمعني، هو في واحد بيبقى قاعد مع مراته كده بيشرب كوباية الشاي ومبسوطين ويقول لا أنت طالق، ما هو الغضب، هو الغضب الذي يؤدي إلى الطلاق. فالطلاق الغضب ما لم يصل إلى حد الإغلاق يحسب الطلاق، لكن إذا وصل إلى الإغلاق أغلق عليك عقلك فلم تدري ماذا تقول، فحينئذ أنت في هذه الحالة غير عاقل وغير مكلف أصلا.
الله يجزيك الخير يا شيخ، بس يعني أنت قلتها، بس يعني إيه بعد ما قلتها يعني قلت زي أنا قلتها دي يعني قلتها غصب عنك.
طيب هقول لك على حاجة برضو، احيانا عافاك الله من الغضب الانسان يسبقه لسانه، فلسانه يتكلم بدون قصد. لو انك فعلا كده فجاه لقيت الكلمه طلعت منك،
اه والله يا شيخ
كيف طلعت انت لا تدري، وما كنت تقصدها وما تريدها عفى الله عنك.
حتى طلعت يا شيخ كمان مره بعد ما انا قلت كده، طلعت كمان مره وانا مش واخد بالي ازاي طلعت
طيب.
كده
عفى الله عنك بالشرط المذكور سابقا، وندي اول مره واخر ايه
أبدا.
اول مره واخر مره ان شاء الله.
الله يكرمك يا شيخ، انا بحبك في الله.
احبك الله في اصلح الله حالك. الطلاق الثلاث، اذا قال لامرأتي انت طالق ثلاثة، او قال انت طالق انت طالق انت طالق، جمعت ثلاث طلقات كلها في مره واحده عايز يخلص. ومن عجيب احوال الناس ان واحد جاي بيسالني مره يقول لي يا عم الشيخ الواحد لما يحب يطلق مراته طلقه ما ترجعش ابدا، يقول ايه؟ يا سبحان الله، بدل ما تقول يعني زي احافظ على مراتي واحافظ على بيتي تقول اطلقها طلقه ما ترجعش ابدا. ليه؟ اتق الله عشان ربنا يجعلك مخرج. يا اخواني الترغيب في التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امر يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. كل هذه الترغيبات في التقوى جاءت في سوره الطلاق، في سورة الطلاق، لأن الإنسان أحوج ما يكون إلى تقوى الله في الطلاق. فلو أنك غلبت شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء وهواك واتقيت الله في الطلاق هتلاقي الفرج اللي ربنا وعدك به، هتلاقي الفرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثة هكذا بلفظ واحد، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد، فالصحيح أنها تعتبر طلقة واحدة مش ثلاثة، مش ثلاثة، طلقة واحدة. لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. كان الطلاق الثلاث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنين من خلافة عمر، كان اللي يقول لامرأته أنت طالق ثلاثا تعتبر واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليه. يعني عمر جعل الطلاق الثلاث يقع عقوبة للناس، كل واحد يقول لمراته أنت طالق ثلاث، أنت طالق ثلاث. فجعل عمر اللي يقول لمراته أنت طالق ثلاثا تبقى ثلاث، علشان بعد كده الناس إيه يحترموا أنفسهم ويقفوا عند حدودهم ويلتزموا شرع الله. الطلاق مرتان، يعني اتطلق مرة وتراجع والتانية وتراجع وهكذا. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل خير على المعلومات الجميلة.
وإياك.
بقول لحضرتك نعم. أنا كان زوجي في مشروع زواج كده، وبعدين إيه لما جينا عرفنا حلف لجيراني إن هو بالطلاق ثلاثة إن هو ما فيه جواز ولا أي حاجة. نعم. كان في الوقت ده جايب سبكته وكل حاجة.
نعم.
أنا صدقت، وبعدين قلت له إيه طب أنا ممكن أروح وأتأكد في البلد اللي أنت بتخطب منها ده. قال لي لو جيت المكان ده هتكوني طالق بالثلاثة. سكت. جانا عرفنا قبل جوازه بثلاث ايام ان الموضوع كان صحيح وكده، معرفش الاولانيه دي حسب الطلقه ولا لا. جت انا رحت يوم ما عرفت ان الموضوع خلاص هيخص بعد بكره اهو، رحت عشان اتاكد من جوازه. فجي بعد جوازه بثلاث ايام جاي، قلت له انا كده متحرمه عليك او حاجه ما تخشش علينا. قال لا انا رجعتك. قلت له انت كنت بتقول لو جت المكان ده وعرفت وتاكدتي هتكوني طالق. قال انا رجعتك. وانا بصراحه بقى من ساعه ما كده بقيت اصدقه خالص في حاجه. جي بعدها يعني بشهور واقتنعنا بالجواز وبقى بحقيقه والجيران راحوا. المهم جي كان جايب حماه في البيت عاوز يعرفه بيتي يعني كده يستولي على مكان معين كده شغل عندنا. فانا كنت رافضه. جي لقينا عامله مشاكل مع الراجل وبطرده. جاء قال لي علشان يراضي حماه انت طالق طالق طالق. وراح واختفى بتاع شهر عننا. وكل ما يطلبوه يجي للولاد قال ايه لا ده انا اصلا مطلقها اما اردها. بيجي بقى عادي. انا ما بعرفش رد ولا ما ردش، والمفروض انا ابقى عالمه ازاي واعرف انه صادق ازاي وكده.
اولا اتفضلي واسمعي كلامي.
ماشي ربنا يجازيك خير.
بارك الله فيك. نحن ننصح اخواتنا المسلمات اذا قدر وتزوج الرجل على امرأته ننصحهن بالرضا والصبر والاحتساب، وان يكن عونا لازواجهن على سلامة البيت الآخر وسلامة البيت الأول. يا إخواني الزواج الثاني والثالث والرابع مش حرام ولا معصية ولا مكروه، ده شيء في الإسلام ربنا قاله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فمفيش مشكلة خالص إن الرجل يتزوج على امرأته، كل اللي احنا بنطالبه بيه اتقوا الله وعدلوا بين النساء بس. فالرجل تزوج مفيش مشكلة، يتزوج ربنا يبارك له، تخرج من صلب الذرية، تعبد الله لا تشرك به شيئا. وعليك أنت كزوجة كزوجة أولى أن تصبري وتحتسبي وتعاملي الزوجة الثانية أحسن معاملة، كما قال الله تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه نصيحتي لك ولكل امرأة يتزوج عليها زوجها. أما الأيمان اللي زوجك حلف عليك بها فكما سمعتي قبل قليل لما قلناه للسائلة الأولى، لابد للرجل أن يسأل هو بنفسه عن الطلاق، لأن الطلاق يخص الرجل وليس من حق المرأة أن تسأل تقول زوجي حلف علي وقال علي ما نستطيع أن نجيبها. لابد للرجل أن يسأل بنفسه. وأسأل الله لك وللمسلمات صلاح الأحوال. طيب إذا احنا عرفنا الآن ثلاث أقسام من أقسام الطلاق. الأول الطلاق من حيث اللفظ صريح وكناية، الطلاق من حيث التنجيز والتعليق منجز ومعلق، الطلاق من حيث السنة والبدعة سني وبدعي. في قسم رابع الطلاق من حيث الرجعة وعدم الرجعة. يعني إيش هو الطلاق اللي الراجل رجع مراته بعده، وإيش الطلاق اللي ما فيش رجعة له بعده. الكلام ده مضمون سبق في قوله تعالى الطلاق مرتان، يبقى مرة وتراجع والتانية وتراجع، التالتة تنتهي الحياة فيش رجعة بعدها بقى، إلا كما قال تعالى فإن طلقها فلا تحل لهم بعده حتى تنكح زوجا غيره، طلاقا شرعيا مباحا مقصودا للدوام والاستقرار وطلب الذرية الصالحة كما هو مقصود الزواج. وكما تكلمنا في أول كتاب النكاح عن الأنكحة المحرمة نكاح المحلل. أقول الطلاق من حيث الرجعة وعدمها الطلاق إما رجعي وإما بائن. الطلاق رجعي وطلاق بائن. والطلاق البائن إما أن يكون بينونة صغرى أو بينونة كبرى. إيش هو الطلاق الرجعي وإيش الطلاق البائن وإيه البينونة الصغرى والبينونة الكبرى؟ الطلاق الرجعي هو طلاق المرأة المدخول بها في غير مقابلة مال. لو كان في مقابل مال هيبقى خلع، هنتكلم عن الخلع بعد كده. الطلاق الرجعي طلاق المرأة المدخول بها في غير مقابلة مال ولم يسبقه طلاق أصلا أو سبقته طلقة واحد. يبقى الطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى والطلقة الثانية، الطلقة الأولى والطلقة الثانية. أما يقول للرجل للمرأة أنت طالق لأول مرة تبقى دي طلقة رجعية، والتاني مرة اسمها برضو طلقة إيه؟ رجعية. كما قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والمطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في عدتها، حتى لو أن أحد الزوجين مات والمرأة مطلقة طلاق رجعي بيتورثان، فالمطلقة طلاق رجعي بتعتبر زوجة. فالمطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في عدتها، ولزوجها حق مراجعتها في أي وقت شاء ما دامت في العدة، ولا يشترط رضاها ولا إذن وليها، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فلو قال الرجل امرأة أنت طالق للمرة الأولى أو الثانية وتركها في العدة، له أن يراجعها برضاها وبغير رضاها، حتى بدون علمها لو أشهد اثنين على الرجعة تمت الرجعة. أما الطلاق البائن فهو بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الكبرى في الطلقة الثالثة إذا طلق وراجع، وطلق وراجع طلقتين. إذا قال المرة الثالثة أنت طالق دي بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما البينونة الصغرى فهو أن يطلقها طلقة رجعية أولى أو ثانية ويتركها حتى تنقضي عدتها، لا يراجعها أثناء العدة. فإذا انقضت العدة بانت منه بينونة صغرى، ومعنى البينونة الصغرى أنها صارت أملك بنفسها منه. قلنا إن هو أحق بالرجعة أثناء العدة، وبعولتهن أحق بردين في ذلك أثناء العدة، يرجعها برضاه وبغير رضاه. لو تركها حتى انقضت العدة صارت هي أملك بنفسها، يخطبها كأي واحد من الخطاب ويتزوجها زواجا جديدا بالأركان والشروط والواجبات التي سبقت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى لقاء آخر في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.